بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلن، والسلامة في القول والعمل، والاعتصام بحبله عز وجل، والتمسك بسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وأحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الدرس الرابع من دروس تأصيل مواضع الخلاف من طريق الطيبة، وتحريراتها من طريق فتح الكريم ومتن التنقيح له للشيخ الزيات رحمه الله تعالى. وموضوع هذا الذي عليه الدور في ترتيب تصنيف التنقيح أحكام تتعلق بهشام. قال صاحب التنقيح: ويقصر حلوانيهم عن هشامهم بخلف ودادوني المد والصلا، وسهل حلواني الهمز واقفا على أحد الوجهين في المد، ثم لا يغن على مد. أأنذرتهم له فمد مع التحقيق وافصل مسهلا، وعنه روى الداجون قصرا محققا، وزاد له مع شاء جاء تميلا. ومن كاف نفتح للهمز واقفا، كأنت سهل فاصلا غن نهملا. مرة أخرى لمن أراد أن يقرأ هذا النظم بطريقة صحيحة، أسأل الله تعالى أن يوفقني لذلك. ويقصر حلوانيهم عن هشامهم بخلف وداجوني المد والصلا، وسهل حلواني الهمز واقفا على أحد الوجهين في المد، ثم لا يغن على مد. أأنذرتهم له فمد مع التحقيق وافصل مسهلا، وعنه روى الداجون قصرا محقق، وزاد له مع شاء جاء تميلا. ومن كاف نفتح سهل الهمز واقفا، كأنت سهل فاصلا غن نهملا. بدأ صاحب التنقيح هذا الباب بقوله: ويقصر حلوانيهم عن هشامهم بخلف. ورد لهشام عن ابن عامر في المد المنفصل القصر والتوسط بخلف عنه، وأيضا نعلم أن الحلواني له طرق بفويق القصر، فيصح أن نقول للحلواني عن هشام في المنفصل ثلاثة أوجه: القصر والقصر والتوسط. الموجود من ظاهر الطيبة والذي يمكننا أن نأخذه من الطيبة هما وجه القصر ووجه التوسط، أما وجه قصر المنفصل فذكر له في طرقه وإن لم يصرح به الإمام ابن الجزري في طيبته. فحينما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: إن حرف مد قبل همز طول جد فد، ومز خلفا وعن باقي الملا وسط، وقيل دونهم نل ثم كل، روى فباقيهم أو اشبع ما اتصل، للكل عن بعض وقصر المنفصل، بن لي حما عن خلفهم داع ثمل. عرض الإمام ابن الجزري في هذه الأبيات مذاهب أصحاب الاقتصارات فيما دونوه ونقلوه بإسنادهم المتصل لأئمة القراء العشرة، فذكر ذلك على مذاهب، فقوله وإن حرف مد قبل همز قولا جد فد ومز خلفا وعن باقي الملا والسط، هذا هو المذهب الأول، وهو مذهب عام في المدين معا المنفصل والمتصل، لأن الناظم رحمه الله حينما ذكر إن حرف مد قبل همز لم يخصص في عبارته كونه منفصلا أو متصلا، إنما ذكره على العموم، فكل ما وقع من المد قبل الهمز متصلا كان أو منفصلا. قرأ المرموز لهما بقوله جد فد وهما الأزرق وحمزة بالإشباع، وقرأ المرموز له بالميم من مز من مز وهو ابن ذكوان بالإشباع والتوسط بخلف عنه ومز خلفا، وقرأ الباقون بالتوسط وعن باقي الملا والسط. وإن كانت عبارته هذه بقوله وعن باقي الملا والسط عبارة عامة، لكن هذه العبارة ورد لها تخصيص عند ذكره أصحاب قصر المنفصل، فذكر منهم جماعة بالقصر وجها واحدا وهما ابن كثير وأبو جعفر، فلا توسط لهما في المنفصل وإنما لهما القصر وجها واحدا. أما قوله بعد ذلك وقيل شروع في المذهب الثاني، وهو مذهب عام أيضا في المدين، لأنه لم يخصص المنفصل دون المتصل أو المتصل دون المنفصل، وإنما على ما تقدم في الذكر، فقال وقيل دونهم نل ثم كن روى فباقيهم. إلى هنا ينتهي ذكر الناظم للمذهب الثاني وهو عام في المدين. دونهم الضمير في قوله دونهم يعود على أصحاب الإشباع، دون من أشبع ورد للمرموز له بالنون من نل وهو عاصم مرتبة دونهم، يعني أقل منهم بحركة واحدة، فإذا كان أصحاب الإشباع مقدار المد عندهم ست حركات، فإن عاصما فإن الإمام عاصم ورد عنه المد بمرتبة فويق التوسط يعني بخمس حركات. إذن المذهب الثاني أقر لأصحاب الإشباع إشباعهم. طيب لأصحاب الإشباع كل من ورد عنه الإشباع سواء الإشباع وجها واحدا أو بالخلف؟ لا طبعا، لأنه ذكر بعد ذلك بقوله ثم كل روى، فذكر ابن عامر بكماله، فعلم من ذلك أنما أراد الناظم رحمه الله تعالى إشباع الأزرق وحمزة فقط، فالمذهب الثاني من الممكن أن نصدره بالإشباع للأزرق وحمزة فقط ثم بفويق التوسط للمرموز له بالنون من نل وهو عاصم دونهم نل، ثم نزول بالدونية من مرتبة فويق التوسط إلى ما هو أقل منها وهي مرتبة التوسط للمرموز لهم بقوله كل روى، وهم ابن عامر والكسائي وخلف العاشر، ثلاثتهم بالتوسط وجها واحدا على هذا المذهب. الفاء نزول أيضا من مرتبة التوسط إلى ما هو أقل منها وهي مرتبة فويق القصر، فباقيهم. وقرأ الباقون عدا من تقدم ذكرهم في المذهب الثاني بفويق القصر. ومن هم الباقون؟ الباقون الذين ورد عنهم فويق القصر في المدين هم الذين سيأتي ذكرهم في عبارة قصر المنفصل في المذهب الأخير، وقصر المنفصل بن ليحما عن خلفهم داع ثمل على هشام وحفص، لأن هشام ذكر في عبارة كل وحفص ذكر في عبارة نل. فنستطيع أن نقول أن أصحاب فويق القصر في فباقيهم هم جماعة بن ليحما عن خلفهم داع ثمل عدا هشام وحفص، يعني قالون والأصبهاني والبصريان وابن كثير وأبو جعفر، هؤلاء هم الذين ورد عنهم فويق القصر في المدين من عبارة الناظم فباقيه. وإلى هنا ينتهي عرض الناظم للمذهب، وكل منهما عام في المدين المنفصل والمتصل من غير تخصيص لأحدهما. ثم قوله أو اشبع ما اتصل للكل عن بعض شروع في المذهب الثالث، وهو خاص بالمتصل، وورد فيه الإشباع إشباع المتصل فقط لجميع القراء، فما من قارئ من القراء إلا ورد في بعض الطرق الناقلة عن راويه إشباع المتصل، لكن الإمام ابن الجزري في نشره ذكر عبارته المشهورة، وذلك بعد ذكره لطرق إشباع المتصل قال وقرأت بالإشباع للأزرق وحمزة والنقاش عن ابن ذكوان فقط. ثم قوله وقصر المنفصل بن ليحما عن خلفهم داع ثمل هو المذهب الرابع، وهو خاص بأصحاب قصر المنفصل، وهم بن ليحما عن خلفهم قالون والأصبهاني. طبعا قالون حينما نذكر قالون هنا في رمز بن نذكر معه الأصبهاني، لما؟ لأن رمز الجيم في قوله جد أصبح خاصا بالأزرق، وحينها يوافق الأصبهاني قالون تماما لما ذكره الإمام ابن الجزري في مقدمته، وحيث جاء رمز لورش فهو لأزرق لدى الأصول يروى. إذا ورد رمز الجيم في الأصول فإنه يكون للأزرق وحده، وفي هذه الحالة يوافق الأصبهاني كقالون والأصبهاني كقالون. أما إن سمي ورش باسمه وذكر ورش باسمه فالطريقان إذن، ويكون اسم ورش جاء به في النظم ليشمل الأزرق والأصبهاني معا، كما في قوله في باب أم القرآن ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وضم ميم الجمع صل ثبت درى قبل محرك وبالخلف درى ومن قبل همز القطع ورش، تمام في الطيبة ومن قبل همز القطع ورش، يقرأ ورش بصلة ميم الجمع الواقع قبل همزة القطع من طريقيه الأزرق والأصبهاني معا، وكل منهما على أصله الأزرق بالإشباع والأصبهاني بالقصر أو التوسط، كما سيتضح لنا من أصله في المد المنفصل. فقرأ المرموز لهم بقوله بن لي حما عن خلفهم وهم قالون والأصبهاني وهشام والبصريان وحفص بالقصر بخلف عنهم، يعني القصر وجه آخر، سواء كان هذا الوجه الآخر واحد أو متعدد، يعني القصر والتوسط أو القصر وفويق القصر والتوسط. ثم قوله داع ثمل وهم ابن كثير وأبو جعفر بالقصر وجها واحدا. ولعلي أذكر أننا قد أصلنا هذه المسألة سابقا، وقلنا كيف نستخرج أصول القراء من هذه المذاهب. فإن قلنا كيف نستخرج أصول القراء في المد المنفصل، فإننا نعتمد عند استخراج أصول القراء في المد المنفصل على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول والثاني لأنهما مذاهب إيه؟ عامة، والمذهب الرابع وهو المذهب الخاص بقصر المنفصل. وقلنا أيضا أن استخراج القراء من الممكن أن يأتي على ثمانية عناصر. الثلاثة الأولى منها لأصحاب الوجوه الواحدة، من الذي ورد عنه التوسط وجها واحدا، من الذي ورد عنه الإشباع وجها واحدا. طبعا ليس هناك من القراء من ورد عنه فويق القصر وجها واحدا، وإنما دائما يكون فويق القصر لمن ورد عنه يكون بالخلف. ليس هناك من القراء من ورد عنه فويق التوسط وجها واحدا، الإمام عاصم ليس له فويق التوسط وجها واحدا لا في المنفصل ولا في المتصل. ولذلك نذكر أصحاب الوجوه الواحدة على المراتب الثلاثة المشهورة: القصر والتوسط والإشباع. فأما أصحاب قصر المنفصل وجها واحدا داع ثمن ابن كثير وأبو جعفر، وأصحاب التوسط وجها واحدا في المنفصل المرموز لهما بقوله روى، وهما الكسائي وخلف العاشر. وأما أصحاب الإشباع وجها واحدا هما الأزرق وحمزة. طيب ليه قلنا إن ابن كثير وأبو جعفر لهما القصر وجها واحدا؟ لأننا حينما نستعرض المذهب الأول والثاني نجد ابن كثير وأبا جعفر قد ذكر من عموم قوله وعن باقي الملا والسط، وقد ذكر أيضا من عموم قوله فباقيهم، يعني ذكر لهم في المذهب الأول في المنفصل التوسط، وذكر لهم أيضا وذكر لهم لهما أيضا في المذهب الثاني فويق الإيه؟ القصر. لكن حينما ورد لهم القصر ذكره الناظم وجها واحدا، فعلم بذلك أنهما قد خرجا من عموم التوسط المذكور للباقين في المذهب الأول، وخرجا أيضا من عموم فويق القصر المذكور في المدين من المذهب الإيه؟ الثاني، وليس لهما إلا القصر وجها واحدا. إذن عبارة وعن باقي الملا والسط من الممكن أن نعدها من العام المخصوص. عبارة فباقيهم التي يستخرج منها مرتبة فويق القصر في المد المنفصل والمتصل أيضا نعتبرها من العام المخصوص، تمام؟ لأن هاتين العبارتين مخصوصتان بعبارة داع ثمل، فليس لابن كثير وأبي جعفر إلا القصر وجها واحدا. طيب روى الكسائي وخلف العاشر، ورد لهما التوسط من عموم قوله وعن باقي الملا والسط في المذهب الأول، تمام، لأنهما من الباقين. طيب وأيضا قوله في المذهب الثاني دونهم نل عاصم بفويق التوسط، ثم كل روى، هؤلاء كل روى أصحاب التوسط، أما كل ابن عامر فروياه لهما الخلف سواء هشام أو ابن ذكوان، وسيأتي تفصيل ذلك. أما روى الكسائي وخلف العاشر فورد لهما التوسط من عموم قوله وعن باقي الملا والسط في المذهب الأول، وورد لهما التوسط أيضا من قوله ثم كل روى، إذن لهما التوسط وجها واحدا في المذهب الأول والثاني. طيب أما المذهب الثالث المذهب الرابع وهو الخاص بالمنفصل، فذكر فيه أصحاب القصر وليس منهم الكسائي وخلف العاشر، تمام؟ وهذه هي الأمور التي انتبهنا إليها عند استخراج هذا الأصل للكسائي وخلف العاشر. القصر وجها واحدا لابن كثير وأبي جعفر، التوسط وجها واحدا لمرموز روى الكسائي وخلف العاشر. طيب، والإشباع وجها واحدا إن حرف مد قبل همز طول جد فد، الأزرق وحمزة وجها واحدا. طيب، المذهب الثاني وقيل دونهم نل، قلنا دون أصحاب الإشباع خاصة الأزرق وحمزة، إذن المذهب الثاني أقر الإشباع أيضا للأزرق وحمزة، ولم يرد ذكرهما ضمن أصحاب قصر المنفصل، فعلم بذلك وجها واحدا في المنفصل. هذا تفسير وتأصيل أصحاب الوجوه الواحدة في المنفصل. داع ثمل القصر وجها واحدا، سهلة جدا في الحفظ، العناصر الثلاثة الأولى تمام لمراتب أو لأوجه القراء في المد المنفصل، القصر وجها واحدا داع ثمل، التوسط وجها واحدا روى الكسائي والعاشر، الإشباع وجها واحدا الأزرق وحمزة. طيب، قوله بعد ذلك ومز خلفا في أول الكلام، ومز خلفا، ابن ذكوان بالإيه؟ بالخلف، له الخلف ابن ذكوان عن ابن عامر. طيب، وقوله ثم كل، ورود ابن عامر كله في التوسط، ثم قوله في المنفصل وقصر المنفصل بن لي، هشام ذكر من أصحاب القصر بخلف، إذن كل من راويي ابن عامر سواء هشام أو ابن ذكوان أصحاب خلف تمام. عاصم وهو القارئ الذي يليه يلي ابن عامر عندنا، وعن باقي الملا وسط، إذن عاصم بكمال له التوسط من المذهب الأول. ثم قوله في المذهب الثاني دونهم نل، يعني عاصم بفويق التوسط، إذن عاصم بكماله له التوسط وفويق الإيه؟ التوسط. ثم يزيد حفص بوجه ثالث وهو وجه القصر في المنفصل، لأنه ذكر ضمن أصحاب القصر بخلف بن لي حمن إيه؟ عن، بينما لم يذكر شعبة. إذن نذكر أصل شعبة وحده وحفص وحده بالنظر لقراءتي ابن عامر وعاصم على الترتيب، ابن عامر هو القارئ الرابع وعاصم هو القارئ الخامس، وكل واحد من راويهما يفصل بخلف خاص، فهذه أربعة عناصر أخرى يتم إضافتها للثلاثة الأولى، الثلاثة الأولى أصحاب الوجوه الواحدة. طيب، والأربعة التي تليها في رواة ابن عامر وعاصم على الترتيب، يبقى محتاجين نقول بعد رقم ثلاثة بقى نمرة أربعة ابن ذكوان خلفه إيه، نمرة خمسة هشام، نقدم هشام أولا، نمرة أربعة هشام خلفه إيه تمام، نمرة خمسة ابن ذكوان خلفه إيه، نمرة ستة شعبة خلفه إيه، حفص نمرة سبعة خلفه إيه. فأما هشام فورد له التوسط من المذهب الأول والثاني، هشام ورد إيه له التوسط من المذهب الأول والثاني، وعن باقي الملا وسط هو من ضمن الباقين. طب والتوسط من المذهب الثاني من عبارة قوله ها ثم كل روى لأصحاب التوسط، وهو من كل، إذن هشام له التوسط من المذهب الإيه الأول والثاني، وذكر ضمن أصحاب القصر بخلف وقصر المنفصل بن عن خلفهم، فأصبح لهشام القصر كذلك، إذن خلف هشام من الطيبة قصر وإيه وتوسط، قصر وتوسط في المنفصل. وجاءت التحريرات أيضا بذكر طريق فويق القصر كذلك له، فيصير لهشام القصر وفويق القصر والتوسط. طيب، بعد ذلك ابن ذكوان، لا هو لا يؤخذ من فباقيه، لأنه ذكر في لفظ كل فلا يصح أن يكون مدرجا في لفظ إيه فباقيهم، وإنما قلت وجه فويك القصر هذا لا يؤخذ من النظم، ليست هناك إشارة إلى ذكر وجه فويك القصر لهشام في النظم. تمام، نأخذه من النظم هو القصر والتوسط، وروي له أيضا فويك القصر، لكن هذا الوجه لا يؤخذ من النظم، وإنما صرح له أيضا في الطرق الناقلة عنه. لعله في الغالب على حد ما أذكر من التلخيص، تلخيص الطبري. تمام، طيب، بعد ذلك ابن ذكوان ورد له في المد المنفصل الإشباع من قوله ومز خلفا، والتوسط من قوله ثم كل روى، ولا نقول ابن ذكوان يؤخذ له الإشباع من قوله ومز خلفا، ويصح أيضا أن نقول ويؤخذ له التوسط من المذهب الأول من عموم قوله وعن باقي الملا وسط، لأنه قد صرح له بالخلف، يعني المذهب الأول صرح له بالوجهين إشباع وتوسط كالباقين. تمام، وأيضا له التوسط من المذهب الثاني من قوله ثم كل، ولم يرد ابن ذكوان ضمن أصحاب قصر المنفصل، فيعلم أن لابن ذكوان وجهان فقط وهما التوسط والإشباع في المد المنفصل. تمام، إذن هشام له القصر والتوسط من النظم، وروي له فويك القصر لعله في الغالب من التلخيص، تلخيص الطبري. ثم ابن ذكوان ورد له التوسط والإشباع بخلف عنه. طيب نيجي لرواة مين؟ الإمام عاصم. أولا شعبة، التوسط وفويك التوسط فقط، التوسط من المذهب الأول وعن باقي الملا والسبط، وفويك التوسط من أول المذهب الثاني دونهم نال عن عاصم، شعبة بسيط. أما حفص كذلك له التوسط وفويك التوسط من كشعبة تماما. طيب وورد له القصر كذلك من قوله وقصر منفصل من لحما إيه عن خلفهم، فصار لحفص القصر والتوسط، القصر والتوسط وفويق الإيه وفويق التوسط، وورد له أيضا فويق القصر في المنفصل، وهذا الوجه يؤخذ له من التحريرات، تحريرات الطرق له، ولا يؤخذ له من النظم، ليست هناك إشارة لفويق القصر عن حفص في المنفصل. إذن حفص له القصر والتوسط وفويق التوسط في المنفصل، وروي له أيضا أو نقل عنه عن بعض الطرق عنه مرتبة فويق القصر كذلك. كده خدنا كم عنصر، كم عنصر خدناه؟ ثلاثة الوجوه الواحدة وأربعة ابن عامر وعاصم، شوف لحفظهم إزاي، ثلاثة الوجوه الواحدة وأربعة إيه ابن عامر وعاصم. طيب العنصر الثامن والأخير للباقين، ومن هم الباقون؟ قوله بن لي حما عن، نحن نتكلم في المد الإيه المنفصل أستاذ آية. تمام، عندنا بن لي حما عن خلفهم، نطرح من العبارة لي وعن، يعني هشام وحفص، تقدم استخراج أصلهما، الباقي معنا بن حما، ف فقط. قالون والأصبهاني والبصريين لهما من المذهب الأول وعن باقي الملاوسط التوسط، ومن المذهب الثاني هم وردوا في دونهم نل بل هم شفوائك توسط، وردوا في ثم في ثم كل روى لا أبدا. إذن هم في مضمون قوله فباقيهم يعني أصحاب فويك القصر على المذهب الثاني. إذن المذهب الأول لهم التوسط، والمذهب الثاني لهم فويك القصر، وصرح لهم بذلك في قوله فباقيهم، والقصر من قوله بن ليحما عن خلفهم. فصار لقالون والأصبهاني والبصريان ثلاثة المنفصل قصر وفويق القصر والتوسط. لما أقول دليل القصر بتاعهم إيه؟ وقصر المنفصل بن ليحما عن خلفهم. ودليل فويق القصر إيه؟ ها؟ عبارة فباقيهم في المذهب الثاني لأنها مرتبة فويق القصر. طيب والتوسط لهم منين؟ وعن باقي الملا والسط. وبذلك تمت أصول القراء العشرة من طريق الطيبة في المد المنفصل. تمام. القصر وجها واحدا داع ثمل، التوسط وجها واحدا روى، الإشباع وجها واحدا جد فد. طيب أربعة ابن عمر وعاصم نذكر على طول، هشام قصر إيه وتوسط، وروي له أيضا فويق القصر من بعض الطرق الناقلة عنه، وكذا ابن ذكوان بعد ذلك ورد له الإشباع والتوسط بخلف عنه، وكذا بعد ذلك شعبة عن عاصم له التوسط وفويق التوسط بخلف عنه، وكذا حفص له التوسط وفويق التوسط مع القصر، والقصر كذلك من النظم، وروي له أيضا فويق القصر من بعض الطرق الناقلة عنه. ثم الباقون وهم قالون والأصبهاني والبصريان بالقصر والتوسط بخلف عنهم. ثم أصل القراء في المد المتصل أسهل بكثير. تمام. أصحاب الإشباع وجها واحدا الأزرق وحمزة جد فد كذلك. تمام. إذا أردنا أن ندخل المذهب الثالث وهو مذهب إشباع المتصل للكل، فمن الممكن أن ندخله لكن بعبارة وروية، يعني نقول أولا من هم أصحاب التوسط وجها واحدا. عندنا التوسط وجها واحدا أيضا في المد المتصل، وبعد أن نذكرهم يجوز لنا أن نقول وروي لهم أيضا بإشباع المتصل. تمام. عندنا الإشباع وجها واحدا نمرة واحد الأزرق وحمزة، ثم التوسط وجها واحدا لمرموز. احنا كنا بناخد التوسط وجها واحدا في المنفصل لمرموز ايه؟ روى. تمام. هنا نجعله لروى وهشام معه التوسط وجها واحدا. تمام. لمن؟ هشام والكسائي والعاشر. طيب ليه ما قلناش كل كمان، يعني ما نقولش ليه ابن عامر كله؟ لان ابن ذكوان ورد له الاشباع من المذهب الاول، ويؤخذ لابن ذكوان بالإشباع بخلاف غيره، فيصح أن يقتصر لهم على خلاف الإشباع. تمام. إذن أصحاب الإشباع وجه أزرق وحمزة، أصحاب التوسط وجها واحدا روى ومعهم هشام، هشام والكسائي وخلف العاشر، وروي لهم إشباع المتصل أيضا على حد ما ذكره الناظم في المذهب الثالث. طيب من ورد عنه التوسط والإشباع بخلف عنه، والإشباع يؤخذ له من 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 المذهب الأول؟ ابن ذكوان. يبدأ نمرة ثلاثة، ابن ذكوان له التوسط والإشباع بخلف عنه، والوجهان يؤخذ بهما له، خاصة أننا سنذكر أن وجه الإشباع يختص به النقاش من طرق ابن ذكوان. طيب نمرة أربعة، عاص له التوسط من المذهب الأول وله فوق التوسط من المذهب الثاني وروي عنه الإشباع من المذهب الثالث. إذن عاصم أصله يمكننا أن نذكره هكذا، له التوسط وفويك التوسط بخلف عنه وروي له أصل كذلك. وأما الباقون فهم بن حمل داع ثمل، هؤلاء هم الباقون بن حمى وداع ثمل، قالون والأصبهاني والبصريان وابن كثير وأبو جعفر لهم في المد المتصل. إيه حد يقول القصر؟ لا قصر في المتصل لأن حكمه الوجوب، تمام، فلا قصر فيه لأحد، وإنما تبدأ مراتب مد المتصل من أول فويق القصر، فلهم فويق القصر من عبارة فباقيهم، ولهم التوسط من عبارة وعن باقي الملا وسط، وروي عنهم الإشباع كذلك من عبارة قوله أو إشبع ما اتصل للكل عن بعض. وقد ذكرت أن الإمام ابن الجزري اقتصر في الأخذ بالنسبة لوجه الإشباع أو لمرتبته على الأزرق وحمزة والنقاش من طرق ابن ذكوان. إذن أصل القراء في المد المتصل الأزرق وحمزة للإشباع وجها واحدا، ثم هشام والكسائي والعاشر بالتوسط وجها واحدا. و طيب بلاش نتكلم على طول، نقول كده التوسط والإيه، هشام والكسائي وخلف العاشر بالتوسط وجها واحدا، تمام، ثم ابن ذكوان بالتوسط والإشباع بخلف عنه، ثم عاصم بالتوسط وفويق التوسط بخلف عنه، ثم قالون والأصبهاني والبصريان وابن كثير وأبو جعفر بن حما وداع ثمل بفويق القصر والتوسط بخلف عنهم. وقد روي إشباع المتصل لجميع القراء عن بعض الطرق الناقلة عنهم، واقتصر الإمام ابن الجزري في الأخذ على الأخذ بالإشباع للأزرق وحمزة والنقاش فقط. من الممكن أن تكون هذه الخلاصة أفضل وأسهل. إذن عندنا هشام ورد له القصر والتوسط، القصر والتوسط وفويق القصر طبعا ورد له أيضا من طريق الحلواني من التلخيص للطبري كما ذكرت، فصار لهشام من طريق الحلواني قصر وفويق القصر وتوسط، قصر وفويق القصر وإيه وتوسط. فقوله ويقصر حلوانيهم عن هشامهم بخلف، تمام، عبارة صاحب التنقيح هنا فيها تخصيص لما ورد من الخلف المذكور لهشام بكماله، فقد ورد لهشام بكماله القصر والتوسط من النظم. طيب هشام له طريقان، الحلواني وإيه والداجوني، هل الحلواني والداجوني كل منهما يصح أن يقرأ عن هشام بالقصر والتوسط؟ تمام، هذا هو السؤال. الجواب طبعا لا. طيب إن لم يكن كل منهما له القصر والتوسط، فلمن القصر ولمن التوسط؟ هل توزع هكذا أحد الطريقين بالقصر والطريق الآخر بالتوسط؟ طبعا لا، وإنما أحد الطريقين بالوجهين القصر والتوسط معا، تمام، وأحد الطريقين الطريق الآخر له التوسط فقط. وجاءت عبارة صاحب التنقيح واضحة في ذلك، فقال ويقصر حلوانيهم عن هشامهم بخلف، ويقصر حلوانيهم عن هشامهم بإيه؟ بخلف. يعني الحلواني عن هشام له هو الذي ورد له القصر بالخلف، يعني القصر والإيه؟ والتوسط، وهو الذي ورد عنه أيضا فويق القصر. تمام؟ طيب. وأما الداجوني، وداجوني المد والصلاة، وقرأ الداجوني بمرتبة المد فقط وهي التوسط. تمام؟ هذا البيت سهل جدا واضح، لكن اعتبرناه فرصة لتأصيل وجوه القراء العشرة في المد المنفصل والمتصل والمذاهب التي ذكرها الإمام ابن الجزري في طيبته. فلو تكرر كلام بعد ذلك في المد المنفصل لهشام أو لابن ذكوان أو لغيرهما فقد تقدم أو فقد أصلنا اليوم وجوه القراء العشرة في المد المنفصل والمتصل. قوله وسهل حلواني الهمزة واقفا على أحد الوجهين في المد، طبعا بقيت البيت ثم لا، بقي البيت ثم لا، احنا هنقف عند كلمة المد. وسهل حلواني الهمزة واقفا على أحد الوجهين في المد. عندنا بعدما ذكر الإمام ابن الجزري في طيبته أصل حمزة عند الوقف، وذكر المذهب القياسي والمذهب الرسمي وما ورد فيه التغيير وجها واحدا وما ورد فيه التغيير بالخلف، قال في آخر الباب وآخرا بروم سهلي بعد محرك كذا بعد، ومثله خلف هشام في الطرف. فأطلق الناظم في عبارته الخلف لهشام في كل ما تطرف من الهمز فله التحقيق والتغيير بخلف عنه، له التحقيق والتغيير بخلف إيه؟ عنه. وهذه العبارة يفهم من ظاهرها أن الطريقين عن هشام كل من الحلواني والداجوني يصح له التحقيق والتغيير عند الوقف على كل ما تطرف من الهمز، من نحو السماء ويشاء وبدأ ويهيئ وشيء والسوء وملء ودفء ونحو ذلك ويعبأ وتظمأ كل ما تطرف من الإيه؟ من الهمز. فقال الناظم وسهل، والمراد بقوله سهل هنا هل هو التسهيل بين المعروف بحده المشهور به؟ لا طبعا، وإنما المراد به التغيير المطلق. تمام؟ أو مطلق الإيه؟ التغيير. تمام، مطلق التغيير سواء كان بالإبدال أو بالنقل أو بالإبدال مع الإدغام أو بالتسهيل بين نعم هناك تسهيل بين في المتطرف طبعا، ولا يكون إلا مصحوبا بالإيه؟ بالروم، لقوله وآخرا بروم سهلي بعد محرك كذا بعد ألف. والحق يقال الإمام ابن الجزري هنا في طيبته أحسن حينما جعل موافقة هشام لحمزة فيما تطرف من الهمز آخر ما يذكر في الباب. تمام؟ لأن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر موافقة هشام لحمزة فيما تطرف من الهمز بعد التغيير القياسي فقط، ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة وإيه وغير هذا وفي غير هذا بين بين. ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. ثم جاء بعد ذلك بأصول كثيرة أيضا لحمزة في الهمز المتطرف، منها التغيير الرسمي، ومنها التسهيل بالرو في المتطرف من الهمز المتحرك بعد المتحرك أو الهمز المتحرك بعد الألف، تمام. وعلى لفظ الإمام الشاطبي من الممكن أن يقول البعض هشام لا يوافق حمزة إلا في التغيير القياسي، تمام، لكن طبعا كما هو معروف هو يوافقه في التغيير القياسي والتغيير الرسمي. وكذا ما تطرف من الهمز المتحرك بعد حركة أو بعد ألف فله التسهيل كذلك. لكن الحق يقال ها هنا أحسن ابن الجزري طبعا حينما ذكر موافقة هشام لحمزة في آخر الباب. فورد لهشام التحقيق والتسهيل بمعنى مطلق التغيير على حسب نوع الهمزة التي تطرفت في آخر الكلمة وقفا. فقال وسهل حلواني الهمزة واقفا على أحد الوجهين في المد، يعني الذي قرأ بالتغيير هو الحلواني، وجاءت كل الطرق التجه بذلك عدا طريق الكافي، عدا طريق إيه؟ الكافي، الكافي لابن شريح، وهو من طرق المغاربة من أصحاب الاقتصارات. ومن كاف آخر آخر هذا الباب، ومن كاف افتح سهل الهمزة واقفا كآ أنت سهل فاصلا غن مهملة. كل هذه الأمور سنذكرها في آخر الدرس، وكلها أمور أو وجوه انفرد بها صاحب الكافي وحده. أما أصحاب الاقتصارات جميعا كل من ذكر الحلواني خصه بتغيير الهمز وقفا دون الداجوني، ولذلك قدمه الناظم في الذكر. ويصح لنا أن نعتبر بذلك ونقتصر في التغيير على الحلواني دون الداجوني، خاصة أن الإمام الأزميري في كتابه بدائع البرهان قد استدرك على مسألة وقال وإني لأعجب من اقتصار صاحب الكافي حينما ذكر للداجوني التسهيل في الهمز المتطرف وقفا وهو مما اختص به الحلواني. يعني الإمام الأزميري دائما كان يرجح الأخذ بالتسهيل عند الوقف للحلواني دون الإيه؟ الداجوني. لكن صاحب الروض النظير اعتبر بما ورد للداجوني في الكافي وأخذ له أيضا بالتغيير عند الوقف، تمام. لكن نفهمها هكذا، صاحب تغيير الهمز المتطرف عن هشام في كل الاقتصارات هو الحلواني فقط، وانفرد صاحب الكافي بذكر ذلك للداجوني أيضا، تمام. من الممكن أن يكون هذه وجهته، لكن طبعا نحن لا ننسى أن أصحاب الاقتصارات لم يجتهدوا في وإنما دونوا ما أسندوا به، فهو أسند عن الداجوني بالتغيير، تمام. ولذلك الإمام المتولي في روضه النظير من هذه الوجهة وبهذا الاعتبار اعتبر بهذا الوجه وأخذ به أيضا من الكافي للداجوني، تمام، بخلاف ما ذكره الإمام الأزميري. طيب، حينما يقرأ الحلواني بتغيير الهمز وقفا، هنا التحرير، يعني التحرير ليس في مسألة هل التغيير عند الوقف يختص به الحلواني دون الداجوني أم لا، تمام. الظاهر مما أورده صاحب الروض النظير وكذا أصحاب التنقيح من بعده أن الداجوني والحلواني معا وقف على الهمز بالتغيير، تمام. طيب، إذا وقف الحلواني بالتغيير في نحو السماء ويعبى يعبو مل دف ونحو ذلك فيما تطرف من الهمز، عند الحلواني في المنفصل قصر وتوسط، هل يصح تسهيله أو تغييره للهمز المتطرف على كل من القصر والتوسط وكذا فويك القصر؟ تمام. طبعا قال الناظم هنا: وسهل حلواني الهمز واقفا على أحد الوجهين، على أحد الوجهين، تمام، عنه في المد المنفصل. طيب، أحد الوجهين اللي هو القصر ولا التوسط؟ فخصص بقوله في المد، في الإيه؟ في المد، أي في التوسط فقط. إذن تغيير الحلواني للهمز المتطرف وقفا يتعين أن يكون على توسيط المد المنفصل فحسب، ويمتنع أن يكون على قصر المنفصل، وأيضا من التحرير يمتنع أن يكون على إيه؟ على فويق القصر كذلك من التلخيص للطبري. تمام. وسهل حلواني الهمز واقفا على أحد الوجهين في المد. لعل هناك من يقول: طيب، المد من الممكن أن يطلق على فويق القصر أو التوسط؟ وصاحب التنقيح للعلم، تمام، كان يقتصر على التوسط فقط، يعني لم يكن يأخذ في تحريراته بفويق الإيه؟ القصر، كان يقتصر على القصر والتوسط فقط ولا يذكر تحريرا لفويق الإيه؟ القصر، تمام، وإنما اعتمدناه لسهولته في النظم. وإذا كان عندنا تحرير فويق القصر فهناك مصادر أخرى كتنقيح الشيخ عامر عثمان في فتح القدير، تنقيحه أيضا قام على تحريرات فويق القصر، وكذا على تحريرات الإشباع، فتنقيحه كبير وطويل لمن أراد أن يحرر ذلك، تمام. لكن نحن أيضا نكتفي أثر ذلك ونحن نمر على هذه الأصول. يعني لعلي أذكر عبارة الشيخ عامر عثمان في تنقيحه حينما ذكر تحرير الحلواني في الهمز المتطرف وقفا، كانت عبارته قوله: وسهل حلواني الهمز وحده لدى الوقف في وجه على المدي، في وجه على الإيه؟ المدي. ثم لا يغن بتوسيط، تمام، فقوله في وجه على المد أيضا وأراد به التوسط. طيب، إذن عندنا قول صاحب التنقيح: وسهل حلواني الهمز واقفا على أحد الوجهين في المد، فهمناها أن الحلواني له تغيير الهمز المتطرف على وجه التوسط فقط، أما إذا قرأ بالقصر أو فويق القصر كذلك من التلخيص فليس له إلا الوقف بالتحقيق فقط. يبقى إذا قصر إيه؟ حقق، تمام؟ طيب، وإذا وسط، إذا قرأ بالتوسط يبقى له إيه؟ سهل فقط. ولا سهل وحقق؟ إذا قرأ بالإيه؟ تسهيل وتحقيق، لأنه بيقول في أحد الوجهين أو على أحد الوجهين، على أحد الوجهين عنه، يعني تسهيل وتحقيق، تمام؟ أما إذا قرأ بالقصر ليس له إلا التحقيق وجها واحدا، تمام؟ افهموها بهذه الطريقة، إذا قرأ بالقصر حقق فقط، وقف بتحقيق الهمز المتطرف. طيب، وإذا وسط، ها، يجوز له عند الوقف على الهمز المتطرف التحقيق والتسهيل بخلف عنه. طيب، ثم لا يغن على مد، ثم لا يغن على إيه؟ على مد، تمام؟ هنا الكلام، وهنا نجد فرقا بين عبارة تنقيح الزيات وتنقيح الشيخ عامر عثمان، ولعل هذا ما كنت أقصده. ثم لا يغن بتوسيط، الغنة كما تقدم ذكرها لإيه؟ لهشام في الدرس السابق، ورد لهشام الغنة في اللام والراء، وورد له أيضا الغنة في اللام دون الراء، فاكرين؟ وله أيضا عدم الغنة في اللام والراء. طيب، ورد لهشام القصر والتوسط، وكذا فويق القصر كما ذكرنا. من الممكن أن نركب ونقول عندنا ثلاثة مذاهب: غنة مطلقة، وغنة مقيدة في اللام فقط، وعدم غنة. نضرب الثلاثة في ثلاثة المنفصل: قصر وفوق القصر وتوسط، ثلاثة في ثلاثة، بقى عندنا تسع أوجه تركيبية في الختمة لهشام، تمام؟ ثلاثة المنفصل لهشام مع ثلاثة الغنة لهشام، تمام؟ الغنة في اللام دون الراء، وكذا الغنة فيهما معا، وعدم الغنة الثلاثة هي للحلواني. أما الداجوني فغنته لابد أن تكون إما في اللام والراء معا، أو عدم الغنة فيهما معا. إذن الثلاثة، المذاهب الثلاثة للغنة هي للحلواني كما تقدم ذكرها. فأصبح عندنا الحلواني له غنة مطلقة وغنة مقيدة في اللام وعدم غنة، وقصر فوق قصر إيه؟ وتوسط. قال صاحب التنقيح معنا: ثم لا يغن على إيه؟ على مد، والمراد بالمد مطلق الزيادة، يعني من الممكن أن نأخذها لفويق القصر وللإيه وللتوسط، لكن أنا قلت لكم أن تنقيح الزيات قام تنقيحه في المد المنفصل على القصر والتوسط والإشباع، ولم تقم تحريراته على فويق الإيه القصر لمن ورد عنهم ذلك، ولم يحرر أيضا إشباع المتصل، وذلك بالنسبة للإشباع أخذا له بعبارة الإمام ابن الجزري. وأما فويق القصر فمن باب الإيه اختصار، لأن أكثر ما يقرأ على القصر يقرأ على فويق إلا في مواضع معدودة. وهذه منها، وهذه إيه منها. فنجد أن تنقيح الشيخ عامر عثمان عبارته نصت على التوسط. قال ثم لا يغن بتوسيط، فمنع غنة الحلواني على التوسيط فقط، ودل ذلك على جوازها على قصره وفويق القصر عنه. لمن أراد أن يقرأ بفويق القصر من التلخيص للطبري، تمام، يقرأ بالإيه؟ بالغنة للحلواني على فويق القصر. وبالتالي تجوز الغنة على القصر وفويق القصر، وتمتنع على التوسيط لمن؟ للحلواني. يعني لما نكون بنقرأ لقالون بالتوسط ونعطف الغنة، تمام، ما نقولش وفق الحلواني أو اندرج معه الحلواني، لأن الحلواني لا غنة له على التوسط. والدليل من تنقيح الشيخ عامر ثم لا يغن بإيه؟ بتوسيط. وكذا الدليل من تنقيح الزيات ثم لا يغن على مد، لأننا فهمنا أن عبارة المد في تنقيح الزيات المراد بها التوسط فقط. عظيم. فتجوز الغنة للحلواني في اللام والراء معا على قصر المنفصل من المصباح، وكذا من التلخيص للطبري. وتجوز له أيضا الغنة في اللام دون الراء للحلواني على فويق القصر من التلخيص فقط. لأن ذكرنا قبل كده أن الطريق الذي ذكر فويق القصر للحلواني هو طريق التلخيص، والتلخيص وردت فيه الغنة في اللام دون الراء للحلواني، وكذا وردت فيه أيضا الغنة في اللام والراء، قلت أنها ذكرت من المصباح، تمام. أما الغنة في اللام دون الراء، تمام، ذكرت من الإيه؟ من التلخيص فقط. عظيم. الخلاصة، تمام، رويس والحلواني من الإيه؟ من المصباح. الخلاصة، تسهيل الحلواني للهمز المتطرف عند الوقف لا يأتي إلا على توسط المنفصل فقط، فيجوز للحلواني على التوسط التحقيق والتغيير وقفا، ويمتنع على القصر التغيير، بل يتعين على القصر التحقيق وجها واحدا. كما تمتنع غنة الحلواني سواء غنة اللام والراء معا أو غنة اللام دون الراء على التوسط، وكل منهما يجوز على الإيه؟ على القصر وفويق القصر. فيجوز على القصر غنة اللام والراء معا من المصباح، تمام، كما يجوز على القصر وفويق القصر من تلخيص الطبري الغنة في اللام دون الراء. طيب، هذه خلاصة ما ذكره صاحب التنقيح بقوله وسهل حلواني الهمز واقفا على أحد الوجهين في المد ثم لا يغن على مد. أأنذرتهم له فمد مع التحقيق وافصل مسهلا. أأنذرتهم أأنذرتهم اجتماع همزتين من كلمة ده فين؟ ذات الفتحة خاصة أأنذرتهم. طبعا ورد لهشام التسهيل والتحقيق في ذات الفتح بخلف عنه. ثانيهما سهل إيه؟ غنى حرم حلا. وخلف ذي الفتح لوى، قرأ المرموز له باللم اللوى وهو هشام بخلف التسهيل والتحقيق في ذات الفتح خاصة من نحو أنذرتهم أسجد أشفقتم آل ذلك. طيب هذا هو التسهيل والتحقيق. أما حينما ذكر الناظم بعد ذلك أصل القراء في الإدخال قال والمد قبل الفتح والكسر إيه؟ حجر بن ثق له الخلف. والمد قبل الفتح والكسر حجر بن ثق له الخلف، يعني قرأ المرموز لهم بقوله حجر بن ثق، وهم أبو عمرو وقالون وأبو جعفر. ولا يقولن أحد منكم أن قالون هنا معه الأصبهاني لذكر رمز الجيم للأزرق في قوله أبد الجلا خلفا، هذا كلام بعيد جدا. تمام، لأننا حينما نذكر هنا أصل الإدخال هل ذكر رمز الجيم لورش أم لا؟ لم يذكر. إذن لم يصرح برمز الجيم في النظم، فالأصبهاني والأزرق من جملة الباقين ليس لهم إيه إدخال أبدا. هنا الرمز لقالون وحده. حجر بن ثق أبو عمرو، يعني دائما ما أفترضه يعني يكون واقعا قد حدث أمامي. تمام، حدث أمامي أن بعض الطلاب كانوا يقولون هنا الباء لقالون معه الأصبهاني علشان خطر رمز الجيم فول الباب. لا كلام بعيد جدا، وإنما حجر بن ثق أبو عمرو وقالون وأبو جعفر فقط بالإدخال وجها واحدا قصر. له الخلف أي وهشام له الخلف الإدخال وعدمه. طيب الإدخال وعدمه قبل الكسر مش موضوعنا دلوقتي. الإدخال وعدمه قبل الفتح، وقد ورد لهشام التسهيل والتحقيق بخلف عنه. إذن لهشام في هذا النوع وهو ذات الفتح خلفان، خلف تسهيل وتحقيق وخلف إدخال وعدم إدخال عند تركيب وجهي خلف التسهيل والتحقيق ووجهي خلف الإدخال وعدم الإدخال، يصير الناتج إيه؟ أربعة أوجه تركيبية: تسهيل بإدخال، تسهيل بعدم إدخال، تحقيق بإدخال، تحقيق بعدم إدخال. طيب النظم يحتمل هذه الوجوه التركيبية طبعا، ومن أخذ بظاهر النظم في ذلك وقع في التركيب لا محالة. أما عند التحرير نصادف أن هناك وجها ممتنعا، بالإضافة إلى أن هناك تخصيص وجوه معينة للحلواني ووجوه معينة للداجون. فعبارة الناظم أأنذرتهم له، يعني لهشام، لمن؟ كل الكلام لهشام، لكن لمن عن هشام؟ آخر من تقدم في الذكر من طريقيه هو من؟ الإيه؟ وسهل حلواني الهمزة واقفا على أحد الوجهين في المد ثم لا يغن على مد أنذرتهم له أي للحلواني. أعمل له إيه من الثلاثة؟ أنا قلت ثلاثة، المفروض أقول من أربعة وبعدين نعرف أنهم ثلاثة. أعمل له إيه من الوجوه الأربعة؟ تمام، من الأربعة التركيبية أعمل له إيه؟ فقال أنذرتهم له، فمد مع التحقيق وافصل مسهل. واضحة جدا، فمد مع التحقيق يعني حقق بالمد، يعني حقق بإدخال، وافصل مسهلة، الفصل هو الإدخال. يبقى هنا صاحب التنقيح استعمل عبارة المد وعبارة الفصل وكلاهما بمعنى الإيه؟ الإدخال. يعني حقق بإدخال وسهل بإيه؟ بإدخال. يا سلام، تمام. ما هنا عندي في الشاطبية كان هشام من طريق الإيه؟ الحلواني فقط. الدجوني ده ده طريق زائد عندي من الطيبة، لم يكن عندنا في الشاطبية. فحينما ننظر لما ورد للحلواني في الشاطبية نجد فعلا أن الحلواني له التسهيل بالإدخال والتحقيق بالإدخال، وبذات الفتح خلفه لتسهل. وعندما ذكر قاعدة الإدخال قلنا ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وكان إدخال قبل الفتح وجها واحدا. تمام. إذن الحلواني على ما هو عليه، يبقى حال الحلواني على ما هو عليه، تمام. ولا يصح أن نقرأ له بأكثر من ذلك بأي وجه من وجوه التركيب الباقية. يبقى الحلواني عن هشام من الطيبة له ما له من الشاطبية، تسهيل بإدخال وتحقيق بإدخال. الدليل أأنذرتهم له فمد مع التحقيق وافصل مسهلا. طيب، فضل معنا وجهين من التركيب وهما عدم ذكر، التحقيق مع عدم الإدخال، والتسهيل مع عدم الإدخال. فقال الناظم وعنه، الضمير في عنه يعود عن مين؟ لو قلت عنه وقفت كده الضمير يعود عن مين؟ عن الحلواني. لكن لما كمل وعنه روى الداجوني، أي وعن هشام، تمام، هشام الذي ذكر في أول الباب ويقصر حلوانيهم عنه، فقوله وعنه أي وعن هشامهم هنا، روى الداجوني قصرا محققا، قصر يعني عدم إيه؟ إدخال، ومحققا معروفا. إذن الوجه المروي للداجوني عن هشام هو التحقيق مع عدم الإدخال فقط. التحقيق مع عدم الإدخال إيه؟ فقط. وهذا تخصيص لوجه أيضا من وجوه التركيب. وبقي وجه رابع احتمله التركيب، وهو التسهيل مع عدم الإدخال، ولم يذكر في طرق عن الداجوني ولا عن الحلواني. فهذا وجه احتمله التركيب من النظم وهو غير موجود في الواقع وفي الحقيقة. تمام. إذن لهشام من النظم أربعة أوجه تركيبية، تمام، له ثلاثة: تسهيل بإدخال، وتحقيق بإدخال، وتحقيق بعدم إدخال، ويمتنع رابعها وهو التسهيل مع عدم الإيه؟ الإدخال. فأما التسهيل بالإدخال والتحقيق بالإدخال كلاهما عن الحلواني، وأما التحقيق مع عدم الإدخال يبقى المين لابن ذكوان. علشان لما نيجي نقرأ كده آية إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، وتقولوا الحلواني اندرج مع قالون، نعم. ولما نيجي نعطف الحلواني نعطفه بالتحقيق مع الإدخال يبقى لوحده، تمام. طيب، ولما نيجي نعطف التحقيق مع عدم الإدخال نقول زي ما كنا في الشضية في ابن ذكوان، ولا أصبح معنا واحد مقدم عن ابن ذكوان وإن كان طريقا، لأنه ينقل وجها عن هشام، والرتبة لهشام عن ابن ذكوان، فيقدم الداجوني بالتحقيق مع عدم الإدخال، وحينها نقول اندرج معه ابن ذكوان. يبقى في الشطبية كنا بندي الراية المين لابن ذكوان يقرأ بالتحقيق مع عدم الإيه؟ الإدخال، ونقول اندرج معه عاصم والكسائي وخلف العاشر فاكرين. لكن هنا يبقى اللي هيبدأ بالتحقيق مع عدم الإدخال عشان ما ننسهوش الداجوني، ويبقى نقول اندرج معه ابن ذكوان وإيه؟ وعاصم والكسائي وإيه؟ وخلف العاشر. وعنه روى الداجون قصرا محققا. إلى هنا الكلام واضح ومفهوم لي ولكم. قوله وزاد له مع شاء داء تميلا، له الضمير في له يعود على مين؟ أي حد يقول عن هشام. احنا قلنا اول البيت وعنه، اي وعن هشام، روى الداجوني، الداجوني عنه، تمام. قصرا محققا وزاد له، له يعني عن مين؟ له يعني المين؟ للداجوني. عظيم. وزاد للداجوني، هو مين اللي زاد للداجوني؟ لا 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 مش كده، لما تتفهمش كده. والفعل زاد، او والف زاد له للداجوني مع الف شاء مع الف جاء تميلا. فقد ورد الخلف لهشام في هذه الألفات حينما ذكرها الناظم الإمام ابن جزر رحمه الله في باب الفتح والإمالة، ذكر هذا الأصل لحمزة عند قوله وكيف كافرين إيه جاد وجاد وأمل تب حزمنا خلف غلا وروح قل معهم بنمل. والثلاثي فضلا، أي ألف الثلاثي، ألف الثلاثي ألف الثلاثي يعني ألف عين الفعل الثلاثي الماضي الأجوف. ياه ده كتير قوي وشروط. هنا الإمام ابن الجزر بيقول والثلاثي فضلا كده على طول من غير ما يقول أي شروط، تمام، ولا يوضح، ما يجرش حاجة له ذلك. ليه؟ لأنه قال وكل ذا اتبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالبي، تمام. فالأصل أن يكون عندنا المعلومة الكاملة من الشاطبية في مثل هذه القواعد. فحينما ذكرها الإمام الشاطبي قال وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي أم الخاب خاف طاب ضاقت فتجملا وحق وزاغ جاء شاء وزاد إيه فز، تمام. فلا بد أن يكون الفعل ماضيا ولا بد أن يكون ثلاثيا. فإن كان الفعل مضارعا يخاف فلا إمالة للألف، وإن كان أمرا فلا ألف، إن كان مضارعا فلا إمالة للإيه للألف، وإن كان أمرا فلا إيه فلا ألف. نقول يخاف، تمام، يخاف لا إمالة فيها. طيب خف لا إمالة فيها. طيب هل كل فعل أمر من هذه الأفعال يحذف في يحذف منه الألف؟ أين الجواب؟ وسؤال جميل لكنه طبعا مبني على فهم الصرف، هو سؤال صرفي، هو سؤال إيه صرفي. هل كل فعل فعل أمر من هذا النوع يحذف منه الألف؟ يعني بقول خف زد يفعل ما إيه طب ضق وهكذا، وفي غيرها أيضا قل وصم وبع. فهل كل فعل أمر يحذف منه الألف؟ أخونا أبو عبد الله أنت نعم الأجوف، تمام، المعتل الوسط، نعم أنا الذي أسأل هل كل فعل أمر كل فعل أمر من هذا النوع يحذف منه الألف هكذا خف بع قل زد. كل فعل أمر مما كانت عينه ألفا حذف ألفه إذا سكن آخره، حذف ألفه إذا سكن آخره، وهذا إن كان الأمر لواحد مذكر، إن كان الأمر لواحد إيه مذكر، تمام، أو أسند إليه ضمير متحرك. إذا كان الأمر لواحد إيه مذكر أو أسند إليه ضمير متحرك، تمام، فتقول في الأمر الواحد خف وضق، تمام، وإذا أسندت إليه ضمير من الضمائر المتحركة فتقول خفنا، تمام، هذا ضمير متحرك خفنا نون النسوة، تمام، لأن التاء تاء المتكلم من الضمائر المتحركة لكن لا تأتي مع فعل الأمر، وكذا نا الفاعلين، تمام، وإنما تأتي نون النسوة، تقول خفنا، تمام. السلام ورحمة الله، الحمد لله. إنما تقول طيب، أما إذا كان الأمر للمؤنثة الواحدة أو أسند إليه ضمير ساكن يعني من الضمائر الساكنة، تقول إيه خافي، تؤمر الواحدة تقول لها كده، تمام، خافي. طيب، وكذا مع الضمائر الساكنة، خافا ربكما، وعندنا في القرآن خافوني، وخافوني وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب، مفهومة؟ إذن نحن كنا نتكلم عن إيه؟ عن قاعدة ألف الثلاثي الماضي الأجوف، فقرأ حمزة بإمالة ألفات عين الثلاثي الماضي الأجوف بشرط أن تكون ماضية، وأيضا يشترط أن تكون ثلاثية، إن كانت رباعية من نحو أراءها فلا إمالة، وكذا أزاغ فلا إمالة، تمام، لابد أن يكون الفعل إيه ثلاثيا. والثلاثي فضل أي المرموز له بالفاء من فضل وهو حمزة، في خاف طاب ضاق حاقز غلا زاغت زاغ، كل هذه الأفعال مطلقا. طب وزاغ ما لم تكن بتاء التأنيث فاستثنى زاغت. وزاد خاب كم خلف فينا، عند ذكره لزاد وخاب قال وزاد خاب كم خلف فينا، فقرأ ابن عامر بالإمالة والفتح بخلف عنه، وقرأ حمزة بالإمالة وجها واحدا. وشاء دا ليفه فتنمنا، فقرأ المرموز لهم بقوله فتنمنا وهم حمزة والعاشر وابن ذكوان بالإمالة وجها واحدا في شيء وجيء، أما هشام فورد له الخلف فيهما ليتم لهشام الخلف في هذه الأخرى. زاد وخاب وشاء وإيه وجاء، والتحرير معنا بين طرقي في طرقي هشام للفعل زاد وشاء وجاء، أما خاب فلا تحرير فيه، تاء تحرير هنا الذي معنا نص صاحب التنقيح بيقول وزاد له مع شاء جاء تميلا. له الضمير في له يعود على الداجوني، فاختص الداجوني بإمالة الألفات من زاد وجاء وشاء، تمام. أما خاب ففيها الخلف أيضا للحلواني. يبقى عندنا اختص الداجوني بإمالة الألف من زاد وشاء وجاء، فقرأ الداجوني بإمالة زاد وشاء وجاء، وقرأ الحلواني بالفتح، تمام. يبقى عندنا هنا في ايه؟ في تفريع، في تفريع، تمام. احد الطريقين اختص بالإمالة، واحد الطريقين اختص بالفتح، هنا على سبيل الاختصاص، تمام. الى هنا، لكن سيأتي بعد ذلك للداجوني وجه الفتح في هذه الألفات من طريق الكافي فقط، لكن كل الاقتصارات التي ورد فيها الداجوني والتي ورد فيها الحلواني كان الداجوني بإمالة الألف من زيد وشيء وجيء، والحلواني فيها بالفتح، تمام. طيب لطريق الكافي البيت الأخير، ومن كاف نفتح، أي الألفات السابقة، سهل الهمز واقفا، تسهيل الهمز المتطرف. كل هذه الوجوه على عكس ما جاءت به كل الاقتصارات الأخرى. كأنت اللي هو ذات الفتح، كنا واخدين فيها الايه؟ التحقيق مع عدم الإدخال فقط للداجوني. هنا قال كأنت سهل فاصلا، سهل ايه؟ فاصلا، يعني التسهيل مع الإدخال. غن نهملا مع وجوب ترك الغنى له على هذه الوجوه. جميل، تمام. لنا أن نأخذ بهذه الوجوه، تمام، من الكافي مع وجوب ترك الغن. فإذا أخذنا بفتح ألفات زاد وشاء وجاء للداجوني، أخذنا بتسهيل الهمز المتطرف له وقفا كحمزة، إذا أخذنا بالتسهيل مع الإدخال في ذات الفتح، يجب أن يكون ذلك على عدم الغنة في اللام والراء. أما إذا أخذنا للداجوني بما ورد له على ما جاء في جميع الاقتصارات الأخرى على الكافي من إمالته لألفات زاد وشاء وجاء، من تحقيق الهمز المتطرف وقفا، من عدم الإدخال في ذات الفتح، جاز له الغنة وإيه؟ وتركها. هذه هي الفائدة التي يمكننا أن نأخذها من تحرير مواضع الخلف للداجوني خاصة، تمام؟ يعني لا نمنع أن نأخذ بما ورد للداجوني من الكافي، لأن صاحب الكافي قد أسند لذلك للداجوني، وإن كانت انفرادا عنه أو انفرادا له، تمام؟ هي له وعنه أيضا، لكن طالما أنه أسند بذلك فلا مانع من أن نأخذ بهذه الوجوه، مع مراعاة أن يكون ذلك على إيه؟ ترك الغن. أما إذا أخذنا بما تقدم للداجوني بما يوافق جميع الاقتصارات على الكافي، فتجوز له الغنة وإيه؟ وتركها. وبذلك نكون قد وصلنا إلى تمام هذا الدخل الخاص بهذه الأحكام التي تتعلق بطريقي هشام عن ابن عامر، وإن شاء الله تعالى نستأنف بعد ذلك الدرس الذي يليه، وهو عبارة عن أحكام تتعلق بابن ذكوان وكذا بحفص. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن ينفع بكم، وأن يرفع بالقرآن قدري وقدركم، وأن يشرح به صدري وصدركم، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، وأن ييسر لأصحاب الختمات ختمتهم، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يجنبنا معصيته. أسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يجعل مجالسنا هذه رفعة في درجاتنا جميعا، وتزكية لنفوسنا وتطهيرا لقلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واصفح عنا زلاتنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا، واهدنا واهد بنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وتوفنا على كلمة الهدى، واكتبنا من عبيدك السعداء. اللهم ارزقنا الأدب مع كتابك وسنة نبيك الكريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا حجة لا علينا، واجعله شاهدا لنا لا علينا، واجعله هدى ونورا وإماما ورحمة وعظة وموعظة وذكرى وتذكرة وحصنا ووقاية وشفاء، واجعله لنا في الآخرة نورا وذخرا ومؤنسا وشفيعا وإلى الجنة قائدا، وارزقنا شفاعة القرآن وشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذه الغرفة مع كتابك فاجمعنا في جنتك، واجعلنا فيها من المرتلين للقرآن والمرتقين به درج الجنان، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم ربنا تسليما كثيرا. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم.